بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صاحب المقابس ذكر مطلبين. المطلب الأول إن هناك فرقان بين العقد، الذي لا ينتهي إلى المالك، وبين العقد الصادر من المالك. فالعقد الذي لم يصدر من المالك كعقد الفضولي وعقد المرتهن فإنه يتصور على وجهين: وجه يوجب الفساد، وهو ما إذا تصرف أي عقد على نحو الاستقلال وعدم المراعاة لحق المالك، والوجه الآخر أن يأتي بالعقد بقصد النيابة عن المالك. فبما أن العقد الصادر من غير المالك كالفضولي والمرتهن يتصور على وجهين: الاستقلال والنيابة، لذلك نقول هذا العقد يمكن أن يقف على إجازة المالك، يمكن أن يصح موقوفا على إجازة المالك. لما؟ لأنه ربما قصد العاقد النيابة فيقع عقده موقوفا على إجازة المالك. أما العقد الصادر من المالك سواء كان صادرا منه تسبيبا أو كان صادرا منه مباشرة، صادرا منه تسبيبا كما لو أذن مثلا الراهن يملك هذا الكتاب الذي رهنه بيد الدائن، الراهن الذي يملك هذا الكتاب قد يبيع هذا الكتاب، يعني الراهن قد يبيع هذا الكتاب تسبيبا وقد يبيع هذا الكتاب مباشرتين. قد يبيعه تسبيبا بأن يأذن لشخص في بيعه، أو يبيعه الشخص الآخر ثم هو يجيزه، أو يبيعه الشخص الآخر فضولا عنه ثم هو يجيزه، فيكون هذا البيع قد صدر من الراهن ولكن صدر منه تسبيبا إما بالإذن أو بالإجازة، وقد يصدر منه بالمباشرة بأن يتصدى هو للبيع على نحو الأصالة لا وكالة عن أحد. المالك إذا باع سواء باع تسبيبا أو باع مباشرة لا يتصور بيعه على وجهين كما يتصور من غير المالك. غير المالك يتصور بيعه على وجهين: أن يبيع على نحو الاستقلال أو يبيع على نحو النيابة. أما المالك لا يتصور فيه وجهان: أن يبيع على نحو الاستقلال أو يبيع على نحو النيابة. لا محالة إذا باع المالك سواء باع تسبيبا أو باع مباشرة، لا محالة إذا باع على نحو المالكية. لا يتصور في المالك أن يبيع لا على نحو المالكية، لا محالة إذا باع وهو مالك. إذن شنو؟ إذن بيعه على نحو المالكية، فلا يتصور فيه وجهان كي نقول بأنه على وجه يكون فاسدا، على وجه يكون عقده موقوفا على الإجازة. بالنتيجة هو المالك، بعد يتوقف على ماذا؟ بيعه لا يتصور فيه إلا وجه واحد وهو وقوعه على نحو المالكية. لذلك نقول المستفاد من النصوص أن بيع المالك له شقوق ثلاثة: إما فاسد وهو ما إذا كان منهيا عنه كبيع الراهن، وإما صحيح جائز كما لو كان شنو بيعا خياريا، أو صحيح لازم كما إذا كان بيعا مبنيا على اللزوم وإسقاط جميع الخيارات. إذن بيع المالك يا فاسد يا صحيح جائز فهو ما إذا كان خياريا، يا صحيح لازم إذا كان بإسقاط جميع الخيارات، ولا يتصور فيه شق رابع وهو أن يكون صحيحا موقوفا على الإجازة، بينما عقد غير المالك يتصور فيه هذا الشق وهو أن يكون كبيع الفضولي كبيع المرتهن، وهو أن يكون بيعه صحيحا موقوفا على الإجازة. لما؟ لأنه يتصور فيه وجهان: أن يصدر منه بقصد الاستقلال، أن يصدر منه بقصد النيابة، فإن صدر منه بقصد الاستقلال كان بيعه تصرفا في مال الغير فيكون منهيا عنه فيكون فاسدا، وإن صدر على وجه النيابة لم يكن عقده تصرفا في مال الغير فلا يكون منهيا عنه فلا يكون فاسدا، بل يقع صحيحا موقوفا على الإجازة. إذن بالنتيجة عقد غير المالك يتصور فيه وجهان، عقد المالك لا يتصور فيه إلا وجه واحد. فإن قلت بأنه إذا كان عقد غير المالك يمكن أن يقع صحيحا موقوفا على الإجازة، فمن باب أولى عقد المالك أن يقع صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الحق، قال لا 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 توجد أولوية. لما؟ لأن المناط في نفوذ البيع ليس هو مجرد الملك، ليس المناط في نفوذ البيع ملك المبيع، المناط في نفوذ البيع ملك التصرف لا ملك المبيع، أن يكون صاحب سلطنة على التصرف لأنه مالك فقط. ولذلك المفلس السفيه مالك لكنه شنو؟ لكن تصرفه غير نافذ. إذن المناط هو ملك التصرف وليس المناط هو ملك العين. هذا المطلب الأول الذي أفاده صاحب المقابس. المطلب الثاني تكلم حول التعليل المستفاد من الرواية: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز له فهو له جائز. قال مفاد هذه الرواية أن هناك فرقا بين معصية الله ومعصية الغير، ففي معصية الله لا مجال جنو لصحة العقد، وفي معصية الغير يمكن أن يقال بصحة العقد موقوفا على إجازة الغير. هذا الفرق بين معصية الله ومعصية الغير هو الذي ولد لنا الفرق بين عقد المالك وعقد غير المالك. عقد المالك دائما هو داخل في معصية الله، عقد غير المالك يدخل في معصية الغير. عقد المالك يعني المالك إذا كان منهيا، طبعا المالك إذا كان منهيا عن التصرف في ماله، سواء كان منهيا عن التصرف في ماله لخصوصية في المبيع ككونه بيع خنزير أو بيع خمر، أو كان منهيا عن التصرف في ماله لأجل تعلق حق بهذا المال، كما شنو؟ كما في بيع الراهن وبيع المفلس لتعلق حق الديان بماله. يقول بالنسبة لبيع المالك، المالك منهي عن هذا التصرف، فبما أنه منهي عن هذا التصرف لا محالة شنو؟ يصدق على عقده، يصدق على عقده أنه معصية لله. المالك نهي عن البيع، سواء نهي عن البيع لمبغوضية في البيع كما لو كان بيع خمر، أو نهي عن البيع لتعلق حق بالمبيع من قبل الغير كبيع الراهن مثلا، كبيع المفلس مثلا. على أي حال هو منهي، بما أنه منهي يصدق على بيعه أنه شنو؟ معصية لله، فيكون شنو؟ فاسدا. لا معنى أن يقال هنا لو باع الراهن بدون إذن المرتهن أو بدون إجازته هل يقال عصى المرتهن؟ لا معنى، لأنه هو مالك، شلون عصى المرتهن؟ المرتهن ليس مالكا كي يقال لبيع الراهن أنه شنو؟ عصى المرتهن. إنما الشارع جعل للمرتهن حقا في العين ولم يرضى بتفويت هذا الحق. الشارع عندما جعل للمرتهن حقا في العين نهى المالك عن بيع المال شنو؟ حتى لا يفوت هذا الحق، وإلا لا يصدق على بيع المالك الراهن أنه عصيان للمرتهن. لا محال إذا لم يصدق عليه أنه عصيان للمرتهن صدق عليه أنه عصيان لله. بالنتيجة هناك نهي، هذا النهي يا معصية لله يا معصية للغير. فإذا لم يصدق عليه أنه معصية للمرتهن لا محال صدق عليه أنه شنو؟ معصية لله، فيشمله الناس. بينما عقد غير المالك كالفضولي مثلا إذا باع مال المالك، أو المرتهن إذا باع بدون إذن الراهن، هنا يصدق عليه أنه شنو؟ عصى المالك باعتبار وجود مالك، يصدق عليه أنه عصى المالك، عصى الغير. مثل العبد إذا عقد بدون إذن سيده، العبد لا يملك أمر نفسه، حتى لسانه ما يقدر يملكه. فإذا كان العبد لا يملك أمر نفسه يصدق على نكاحه أنه معصية للسيد. إذن فبالنتيجة صاحب المقابس يقول بما أن المناط هو الفرق بين معصية الله ومعصية الغير، عقد المالك إذا نهي عنه دائما معصية لله، لا يصدق عليه أنه عصى الغير لأن غيره غير مالك وإن كان صاحب حق. أما عقد غير المالك دائما يصدق عليه أنه شنو؟ عصى الغير يعني عصى المالك، لذلك يقال بأن عقده موقوف على إجازة المالك. ثم استثنى فرضا قال إلا إذا كان النهي، إلا إذا كان النهي ليس نهيا مولويا وإنما هو إرشاد لرعاية مصلحة الغير، مثل مالك مثلا شريك، أنا شريك مع شخص في هذا البستان فأردت أن أبيع حصتي لهذا البستان، حينئذ أمرت من قبل الشارع بمراجعة الشريك، فإن للشريك حق الشفعاء. يقول هنا عندما ينهاني الشارع يقول لي لا تبع إلا بإذن شريكك، هذا ليس من باب النهي المولوي، هذا من باب النهي الإرشادي، إرشاد إلى رعاية مصلحة الشريك. هنا لا يكون النهي مقتضيا للفساد، لو باع يكون بيعه صحيحا، غاية ما في الأمر موقوف على شنو؟ على إجازة الشريك. هذا تمام كلام صاحب المقابس بمطلبيه. الشيخ قدس سره أشكل على صاحب المقابس بعدة إشكالات. الإشكال الأول، صاحب المقابس أفاد بأن البيع الصادر من الفضولي يعني من غير المالك يتصور على وجهين، قد يكون صادر بقصد الاستقلال وقد يكون صادر بقصد النيابة، فإن كان صادرا بقصد الاستقلال فهو تصرف فيشمله النهي فيقع فاسدا، وإن كان بقصد النيابة فليس بتصرف فليس منهيا عنه ولا فاسدا. يقول الشيخ هذا غريب، إذا كان الإنشاء أنشأ البيع، إذا كان بيع ما للغير نفس البيع، البيع الإنشائي طبعا، إذا كان البيع الإنشائي تصرفا عرفا إذن شنو؟ فهو منهي عنه وفاسد على كل حال، قصد النيابة لو قصد استقلال، القصد ما إلى أثر، المدار هو نظر العرف، العرف يقول هذا تصرف أم لا. إن كان البيع الإنشائي تصرفا في مال الغير عرفان فهو منهي عنه وفاسد، سواء وقع بقصد النيابة أو بقصد الاستقلال، احنا مش مدرينا شنو داخل قلبه. وإن كان ليس تصرفا عرفا لأنه مجرد عقد لافظ، وإلا المال لم يتغير في الخارج، إذا كان مجرد اللافظ ليس تصرفا في مال الغير عرفان إذن ليس منهيا عنه، ليس فاسدا، سواء قصد الاستقلال أو قصد النيابة. فالتفريق بين قصد الاستقلال وقصد النيابة غير عرفيين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، صاحب المقابس قدس سره يقول إذا تعلق النهي بالبيع، لا بأمر خارج عن البيع، بالبيع، إذا تعلق النهي بالبيع اقتضى الفساد، سواء كان هذا النهي لأجل مبغوضية في المبيع، لأجل مبغوضية في البيع كبيع الخمر والخنزير، أو كان النهي لأجل حق الغير كبيع الراهن، كبيع مثلا المفلس وأمثال ذلك، نهي خلاص يقتضي الفساد، إذا تعلق النهي بالبيع اقتضى الفساد. شنه منشأ النهي؟ ما يخصنا احنا منشأ النهي مبغوضية، منشأ النهي حق الغير، ما يهمنا، نهي النهي يقتضي الفساد. يقول لا، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فصل في الأصول بين النهي المولوي والنهي الإرشادي، إذا كان نهي مولوي غاية ما يدل عليه النهي المولوي المبغوضية تكليفية ولا يستلزم الحرمة الوضعية، كالبيع وقت النداء، البيع وقت النداء محرم تكليفا، مبغوض تكليفا، ولكنه نافذ وضعان. مجرد النهي التكليفي حتى لو تعلق بالبيع لا يدل على الفساد، إنما الذي يدل على الفساد النهي الإرشادي. إذا قال لا تبع ما ليس عندك كأنه قال بيع ما ليس عندك فاسدون، إرشاد إلى الفساد. أو إذا قال مثلا لا تبع الخمر، يعني يريد يقول بيع الخمر مانع أو الخمرية مانع من صحة البيع. إذا كان النهي إرشادا إلى المانعية فيكون النهي شنو؟ دالا على الفساد، وإلا مجرد تعلق النهي بالبيع هذا لا يدل على الفساد. هذا إشكال الثاني. الإشكال الثالث، ذكر صاحب المقابس قدس سره قال المرتهن يتصور في بيعه، لو أن المرتهن أراد أن يبيع العين المرهونة يتصور بيعه على نحوين، أن يبيع بقصد الاستقلال، بل هذا منهي عنه فاسد، أن يبيع بقصد النيابة، هذا شنو؟ موقوف على الإجازة. يقول هذان الوجهان متصور في بيع الراهن كما يتصور في بيع الراهن، في المرتهن يتصور في بيع الراهن. الراهن عندما يبيع العين المرهونة قد يبيعها على نحو الاستقلال، يضرب رفسه بالمرتهن ايش عليه منه، هذا منهي عنه. وقد يبيع رجاء، يعني شنو؟ رجاء لإجازة المرتهن، معلقا على إجازة المرتهن، فلا يكون تصرفا، فلا يكون منهيا عنه، فلا يكون فاسدا. إذن كما يتصور الوجهان في بيع المرتهن يتصور الوجهان في بيع الراهن. فلماذا أنت يعني خصصت هذا الكلام بالراهن دون بالمرتهن عفوا دون الراهن؟ الإشكال الرابع، الإشكال الثالث هذا ما الإشكال الرابع، قال المستفاد من الإجماع على منع الراهن من التصرف، وكذا الأخبار الدالة على منع الراهن من التصرف، المستفاد من الإجماع والأخبار أن المنع عن بيع الراهن بنفس المنع عن بيع المرتهن، المنع عن بيع الراهن على حد المنع عن بيع المرتهن. نجي إلى المنع من بيع المرتهن، المنع عن بيع المرتهن لا ينفي وقوع عقد المرتهن صحيحا حتى لو نهى عنه الشارع، حتى لو قال الشارع للمرتهن لا تبع، لكنه لو باع يقع بيعه صحيحا موقوفا على الإجازة. المنع عن بيع المرتهن لا ينافي وقوع بيعه صحيحا موقوفا على الإجازة. لماذا لا ينافيه؟ لأن متعلق الناهي الاستقلال بالوفاء، مو الاستقلال في القصد، الاستقلال في القصد ما إلى قيمة، الاستقلال بالوفاء، يعني أن يفي بالعقد مستقلين، يعني يرتب آثار العقد عليه مستقلين، هذا المنهي عن، المنهي عن الاستقلال بالوفاء، يعني ترتب آثار العقد عليه، يعني على العقد من دون شنو؟ من دون إذن الراهن. إذن المنع عن بيع المرتهن لا ينافي وقوع عقد المرتهن صحيحا موقوفا على إجازة الراهن، لأن معنى المنع عن بيعه يعني لا تترتب، هذا معنى المنع، يعني لا تترتب الآثار على بيع المرتهن مستقلان. نفس هذا المنع يأتي فين؟ المنع عن بيع الراهن لا ينافي وقوع بيع الراهن صحيحا موقوفا على الإجازة، لأن المقصود بهذا الرهن فقط وفقط نفي الاستقلال في الوفاء، يعني عدم ترتب الآثار على بيع الراهن مستقلا عن إجازة المرتهن، وإلا وقع عقده وقع صحيحا موقوفا على الإجازة. صار معلوم؟ هذا الإشكال الرابع بعد أكو وقت لو باقي ثيل الإشكال الخامس أن ما أفاده في تفسير الرواية إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز له فهو له جائز، يقول ما افتهمني يعني. الشيخ يقول والله لم أتحقق الفرق بينهما. بالنتيجة هذه الرواية تقول بأن العقد الصادر من المالك والعقد الصادر من غير المالك كلاهما شنو منهي عنه بحسب النهي، كلاهما منهي عنه. يعني كما نهي الفضولي، كما نهي المالك كما نهي المالك الراهن خلينا كما نهي الراهن عن بيع العين المرهونة، نهي المرتهن والفضولي، نهي الفضولي عن بيع مال المالك، كلاهما فيه نهي. إذا تقصد بمعصية الله مخالفة نهي الشارع فكلاهما معصية لله، سواء كان من مالك أو من غير، بالنتيجة منهي عنه. كما أن الراهن وهو المالك منهي، المرتهن أيضا غير المالك منهي. إذا المقصود بمعصية الله يعني مخالفة النهي فكلاهما معصية لله، لأن كلاهما خالف النهي. إذا المقصود بمعصية الله شنو؟ شيء آخر، يعني إن كان النهي الشرعي لمبغوضية في البيع فهذا يعد شنو؟ يعد معصية لله. وإن كان النهي الشرعي رعاية لحق الغير كما هو ذكره في حق الشفعة، هو نفسه ذكره في حق الشفعة، وإذا كان النهي الشرعي رعاية لحق الغير فلا يصدق على مخالفة النهي أنه معصية لله في كليهما، سواء كان بيع المالك أو بيع غير المالك. فهذا التفريق لا وجه له. بالنتيجة مالك غير المالك كلاهما منهي شرعا. غاية ما في الباب أن هذا النهي الشرعي تارة يكون نهيا مولويا كاشفا عن المبغوضية، هذا معصية لله، وتارة يكون إرشادا لحق الغير فلا يكون مخالفته معصية لله، سواء كان بيع المالك أو بيع غير المالك. نقرأ بعدين نشوف. قال صاحب المقابس: وأما المالك فلما حجر على ماله برهنه، يعني هو اللي حجر على نفسه بنفسه، فلما حجر على ماله برهنه، هو اللي رهن فحجر على ماله، وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه، يعني ما يتصور في عقده شنو؟ وجهان: نيابة واستقلال أزادي، ما يتصور، لا يتصور إلا على نحو المالكية، لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه، ولا معنى لقصده النيابة، إذن فعقده شنو؟ منهي عنه لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه. فتخصص العمومات، يا عمومات، العمومات الدالة على نفوذ البيع كأحل الله البيع، تخصص في هذا المورد، يقال لا، بيع الراهن غير نافذين. فإن قلت هني دفع دخل، نريد يدفع الدخل، يريد يقول إذا بيع غير المالك يصح موقوفا على الإجازة فبيع المالك يصح من باب أولى، يريد يدفع الأولوية يقول لا، ومجرد الملك، أنت لا تغتر مالك، مالك خير يا طير مالك، مجرد الملك لا يقضي بالصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل، يعني التأمل في النصوص، أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، ملك الأصل لا يفيد، ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك، الملك موجود لكن ملك التصرف مفقود وكان ناقصا للمنع من التصرف، مثل شنو؟ بيع المفلس، بيع السفيه، بيع الصغير، هذا كله بيع مالك لكن ليس فيه ملك للتصرف. تخصيصا؟ شو تخصيصا يعني؟
وهنا حيث أنه مالك ولا تجد عنده قدرة على التصرف فلا يعد مالكا، فلا تشمله الآية الدالة على أنه لا،
فصار خارج تخصصا يعني،
خارج عن موضوع البيع،
مو تخصيصا، هو تخصيصا
تخصصا.
خب وإذا كان خارج تخصصا،
بينما فوق ذكر بأنه خارج تخصيصا،
يعني أحل الله البيع، البيع الذي
لا سيدنا
من وين هذه الآية جاية؟ هذه آية جديدة بعد. قال أحل الله البيع، ما قال البيع الذي يمكن التصرف فيه. ها رواية تخصص، ما قالت ليس ببيع. لو قالت الرواية ليس ببيع على نحو الحكومة يقول هذا خارج تخصص، أما تقول لا بيع إلا في الملك، يعني لا يصح البيع إلا في الملك، فهي مجنو مخصصة لا متصرف في الموضوع. هذا قصدكم الأول راح، أنا قصد جديد.
لا هذا هو لا بيع إلا في ملك، هذا مو مالك لأنه ليس له قدرة على التصرف.
أدري، فبالنتيجة ما خصصت ما غيرت الموضوع، خصصت الحكم. ذاك يقول أحل الله البيع، يقول لا البيع لا يحل إلا في ملكين. البيع لا يحل إلا في ملك، فصار تخصيصا للحكم لأنه تصرف في الموضوع. هذا كلام. ثم قال هو، طبعا اللي قال الآن هو تلخيص لما مضى. وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود على قسمين، قسم لا ينتهي إلى المالك، يعني عقد غير مالك، فهذا العقد الصادر من غير المالك يمكن وقوعه موقوفا على إجازة المالك، كما إذا صدر بقصد النيابة. وأما هذا القسم الثاني، وأما العقود التي انتهت إلى المالك، يعني صدرت من المالك، قولوا وياي، إما تسبيبا كما لو صدرت بإذن المالك أو إجازته، أو مباشرة كما لو صدرت منه على وجه الأصالة، فهذه العقود المنتهية إلى المالك بحيث صدرت منه إما تسبيبا أو إجازة لا تقع على وجهين، بل تكون يا فاسدة كبيع الراهن، يا صحيحة جائزة كالبيع الخياري، يا صحيح لازمة إذا كان وضع العقد على اللزوم كالبيع بإسقاط جميع الخيارات. ولا يتصور شق رابع وهو أن يكون قلوا صحيحا على جنو، وش فيكم اليوم، صحيحا موقوفا على الإجازة. هذا الشق ما يتصور في بيع المالك، هذا يتصور في بيع غير المالك. يعني شنو اليوم مولد لو وفاء ما ها؟ يعني الليلة وفاء؟ واحد يانا في النجف عطل، قال زوجتي عندها ولادة، قال أنا ولدت، قال له هذا شهرها. وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز، هذا التعليل يجري في وين؟ في من لم يكن مالكا، مثل العبد الذي لا يملك أمر نفسه. هذا يقال عصى الغير، ما عصى، ما عصى الله. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه، ولا يقال إن المالك عصى المرتهن لعدم كونه، كونه الضمير يعود على من؟ للمرتهن، لعدم كون المرتهن مالكا، وإنما مع منع الله من تفويت حقه، يعني حق المرتهن بالتصرف في العين المرهونة. وما ذكرنا جار في كل مالك متول لأمر نفسه، يريد يطلع العبد، إذا حجر على ماله لعارض كالفلاس وغيره كالسفاه فيحكم بفساد الجميع لأنه معصية لله. لكن ربما تتجه الصحة، يعني يقال بصحته، فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة للغير كشنو؟ كالشفعاء. فالقول بالبطلان هنا مو في الشفعة، الهدى يعني في محل كلامنا وهو بيع الراهن كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى، انتهى كلامه رفع مقامه. ويرد عليه أولا بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال أو بيعه على وجه النيابة، لا فرق بينهما من حيث الحكم. لما؟ لأن البيع يا تصرف فيكون فاسد في الجميع، يا متصرف فيكون صحيح في الجميع، بعد ما لم عن هذا التفريق. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد. لما؟ للتفريق بين النهي المولوي والنهي الإرشادي. النهي المولوي لا يقتضي الفساد، النهي الإرشادي هو الذي يقتضي الفساد. هذا المناقشة الثانية. مناقشة ثالثة، إن نظير ذلك، نظير ذلك يعني تصور وجهين، يتصور في بيع الراهن أيضا، يتصور فيه وجهان، فإن الراهن قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع جاهلا بالراهن أو بحكم جاهل بالرهن، يعني الرهن الشخصي، هو يدري رهن مال لكن ما يدري هذا المال، نبال المال الذي رهنه مال آخر، جاهلا بالرهن أو جاهلا بالحكم أنه لا يجوز بيع العين المرهونة أو ناسيا لهما، ولا حرمة في شيء من ذلك للجهل أو النسيان. وثانيا شنو إشكال الأذان؟ خلوا بعد الأذان. وثانيا إن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كونه، يعني كون المنع على نحو منع المرتهن على ما تقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار. شنو العبارة؟ أعني قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. ومن المعلوم أن منع المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه صحيحاً، يعني حتى لو المرتهن منع من البيع لكن لو باع يصح بيعه لكن موقوفا على الإجازة، على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا على الإجازة. ليش لا ينافي؟ لأن حاصله، يعني حاصل منع المرتهن، يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحبه في ذلك. يعني الممنوع هو شنو؟ الاستقلال في الوفاء. وإثبات المنع أزيد من ذلك بأن يمنع عن أصل البيع، مو بس يمنع عن الاستقلال بالوفاء، يمنع عن أصل البيع. يقول هذا يحتاج إلى دليل المنع عن أصل البيع، ومع عدم الدليل فيرجع إلى عمومات أحل الله البيع. وأما ما ذكره هذا الإشكال الخامس من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه، قال روايات العبد لا تشمل ما نحن فيه، مستندا إلى الفرق بين عقد المالك بينهما، يعني بين عقد المالك وعقد غير المالك، فلم أتحقق الفرق بينهما. لما؟ لأن الظاهر كون النهي في كل منهما، يعني في بيع المالك كالراهن وفي بيع غير المالك كالمرتهن، النهي في كليهما لحق الغير، فإن منع الله عز وجل إن منع الله جل ذكره ومن تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لأجل حق الغير، من غير فرق في ذلك بين بيع الفضول ونكاح العبد وبيع الراهن والمفلس وإلى آخره. وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف أم الولد، مو قال هو مثل ما بيع الوقف فاسد، بيع أم الولد فاسد، بيع الراهن أيضا جنو فاسد، يقول ففيه أن الحكم فيهما يعني في بيع الوقف أم الولد تعبد. ليش تعبد؟ يعني ورد المنع هناك عن أصل البيع، ما ورد عن الاستقلال. شلون فرق بين الأمرين؟ هنا منع الراهن المنع عن الاستقلال، وهناك المنع عن أصل البيع. لذلك هناك ما يفيد البيع حتى بالإذن، بيع الواق حتى لو أذن الموقوف عليهم لا يجدي، بيع أم الولد حتى لو أذن مالكها لا يجدي. لما؟ لأن أصل البيع ممنوع، بينما هنا المنع عن الاستقلال، فلا ينافي وقوع العقد موقوفا على الإجازة. فقياس الرهن عليهما في غير محله. وبالجملة فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أيضا، يعني هذا طعن فيه، يقول له حتى مو بس يعني حتى فن الفقه أنت خالفته، يعني طريقة الأصحاب يعني يعني منهج الاستدلال أنت طلعت منه، صرت مو فني في الاستدلال. وبالجملة فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير هذا المنع بحيث يكفي إذنه السابق، فهذا المنع لا يقتضي الإبطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد بمعنى، شنو معنى؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحظ. هذا لا ينافي أنه يقع صحيحا موقوفا على الإجازة. ويندرج في ذلك يعني فيما ذكرنا عقد الفضولي، عقد الراهن، عقد المفلس، عقد المريض بناء على أن تصرفات المريض لا تنفذ إلا في مقدار الثلث بناء على ذلك، وعقد الزوج على بنت أخت زوجته لأنه يحتاج لإذنها، أو بنت أخيها، أو العقد على الأمة يعقد على الأمة وهو متزوج شنو حرة، وغير ذلك. فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد بهذا المعنى، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفان، وهو صيرورة العقد سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين. يعني المنع عن الاستقلال في الجميع فلا ينافي وقوعه موقوفا على الإجازة. وقد يتخيل هذا بعد يعتبر الشيخ خيال اللي بيجي قال يتخيل، يعني هذا كله خيال.
سيدي بالنسبة إلى قول هنا أولا أن نجيب بارك الصوت يبيع الرام إذا انتهت يبيع الرجال ليه وجه الحاجة إجازة شنو معلومة؟
وجه الحاجة شنو؟
الإجازة المؤقتة.
هو صاحب الحق؟
هو صاحب الحق، فإن قلنا بأن إجازته مؤثرة فالعقد قرر بالمالك وفي صاحب
المنفعة وإجازة المرتهن. نعم
إجازة المرتهن في مسألة نفس المنفعة والحال لا يملك،
إجازة المرتهن بمعنى إسقاط حقه،
بمعنى إسقاط حقه،
بل إجازته بمعنى إسقاط حقه، رفع اليد عن حقه إلى حق.